أعداء الله
مهما عظمت جيوشه
وكثرت قواه وتنوعت أسلحته
وتفننوا في أساليب الإبادة والقتل
فإن ذلك كله
لا شيء
نعم
إنه لا شيء
أمام قدرة الجبار
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
صدى التقوى بالرياض تقدم تأملات في أحداث المعركة،
معركة إيمان وكفر،
تأملات
معركة حق وباطل
واقع.
نحن اليوم نعيش ذلة لا تخفى على أحد. لا بد من أن نرجع إلى ذلك النهج الذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يغير حال الأمة من الذلة والهوان إلى العزة والكرامة. تعلم منه المسلمون أسباب النصر والهزيمة، تعلموا ثمار التوكل على الله والثقة به، تعلم آثار الحصاد المر الذي يجنيه كل من خالف أمر الله حاد عنه.
تأملات في أحداث المعركة.
لقد استقبل المعركة، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى.
يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود.
فلله درء العاملين لهذا الدين الذين يبذلون كل غال ونفيس لإعزاز دين الله ورفع رايته، إنهم عشاق الجنة،
طلاب الآخرة،
البائعون نهجهم لله.
ربح البيت، ربح البيت، ربح البيت، ربح البيت. تأملات في أحداث المعركة، ربح البيت، ربح البيت. تأملات في أحداث المعركة مع الشيخ عبد الله ابن محمد العسكر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنما تمر به الأمة الإسلامية في هذه الأيام من فتن وبلايا وشرور ورزايا أتت على كثير من مقدراتها وعصفت بأخضرها ويابسها حتى خيمت عليها ذلة جعلتها أهون الأمم على الأمم. فكان من جراء ذلك أن تداعت عليها أعداؤها من كل حدب وصوب كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، هذا مع كثرة شعوبها وتعدد خيراتها، إلا أنها أضحت غثاءً كغثاء السيل. إن هذه الحالة المخجلة المخزية تتطلب وقفةً جادةً صادقة من أهل الغيرة والإصلاح على اختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية والاجتماعية. وليس ثمة خيار يا عباد الله، لكل من أراد إنقاذ أمته من هوتها السحيقة ليس له خيار إلا بالرجوع إلى المنبع الأول الذي استقت منه عزتها وكرامتها. ذاكم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذان إن حادت عنهما فستظل تتخبط في ظلمات التيه والضياع، فلا تكاد تصحو من مصيبة ونازلة حتى تتوالى عليها الكوارث والمصائب والإحن. ولقد شملت سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم نهجاً فريداً وأنموذجاً أخاذاً في الإصلاح والتغيير وانتشال الأمة من الذلة التي كانت عليها في الجاهلية إلى عزة بلغها أولئك الصحب الكرام، ومن مهانة كانوا يعيشون فيها إلى كرامة جعلتهم أعلى الأمم وجعلتهم سادة الأمم. ومن كونهم كانوا أفراداً، كانوا رعاةً للإبل والشاء، إلى أن أصبحوا يتملكون مشرق الأرض ومغربها وتربعوا على عروش الأكاسرة والقياصرة، وما أشبه الليلة بالبارحة. فنحن اليوم أيها المسلمون نعيش ذلةً لا تخفى على أحد، فماذا عسانا أن نفعل؟ إننا لكي نعيد إلى هذه الأمة عزتها، ولكي نعيد إليها كرامتها السليبة، فلا بد من أن نرجع إلى ذلك النهج الذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يغير حال الأمة من الذلة والهوان إلى العزة والكرامة. وسنعيش يا عباد الله في هذه الدقائق بين أفياء صفحة من صفحات سيرة المعصوم عليه الصلاة والسلام، في عهد النبوة، في غزوة من غزواته المباركة كان لها أثر عميق في نفوس المسلمين في ذلك الوقت بل وبعد ذلك، إذ إنها عالجت بوضوح وجلاء تلك النفس البشرية وما يتنازعها من ضعف وخور وحظوظ شخصية. إنها غزوة أحد، إنها غزوة أحد، هذه الغزوة التي كانت درساً عملياً للصحابة الكرام رضي الله عنهم، ويا له من درس كان ثمنه غالياً. نعم، لقد كان الثمن مزيجاً من الدماء والأحزان والآلام، إلا أنه درس عظيم تهون عنده كل التضحيات. تعلم منه المسلمون أسباب النصر والهزيمة، تعلموا ثمار التوكل على الله والثقة به، كما أنهم أيضاً تعلموا آثار الحصاد المر الذي يجنيه كل من خالف أمر الله وحاد عنه ولو كان يسيراً في نظره. أيها المسلمون، حينما عزمت قريش ومن معها على حرب المسلمين والانتقام لصناديدها وكبرائها الذين قتلوا في غزوة بدر الكبرى، فكان منهم رغبة للانتقام لأولئك السادة والكبراء من أقوامهم، فجهزوا جيوشهم واستعدوا لملاقاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع صحابته ليستشيره ليقرر مبدأ الشورى، فهو لا يستبد عليه الصلاة والسلام مع أنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جمع الصحابة الكرام ليأخذ مشورتهم ورأيهم في مثل هذا الحدث الجسيم. أشار عليه بعض الصحابة بالبقاء في المدينة، وكان هذا رأي كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما، كما أنه أيضاً كان هو نفس الرأي الذي يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضاً هو رأي المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. لقد رأوا البقاء في المدينة والتحصن بحصونها ومقاتلة المشركين من على الجدر والسطوح، هذا هو رأي المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا أن ثلة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ممن لم يشهدوا بدرا كان لهم رأي غير هذا الرأي، لقد كان رأيهم الخروج لملاقاة المشركين وجها لوجه. نعم، لقد كان هذا رأي عدد من شباب الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لقد قالوا يا رسول الله والله ما دخلوا علينا، يعني في المدينة، ما دخلوا علينا وحاربونا يوم أن كنا في الجاهلية، فكيف يحاربوننا ونحن في الإسلام؟ نرى الخروج يا رسول الله. ولقد كان الدافع الحقيقي لأولئك الصحب الكرام من أجل الخروج لملاقاة المشركين هو ما سمعوه من الفوز العظيم والنتائج الكبيرة التي حصلت لمن شارك في غزوة بدر. وكثير من أولئك الشباب الذين أشاروا بهذا الرأي لم يشهدوا غزوة بدر الكبرى. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه سيكون قتال بين المسلمين والمشركين، لقد كانت تلك الغزوة على حين غرة للمسلمين، إلا أن الله قدر أن يلتقي الصفان في هذه المعركة الفاصلة، وكان أمر الله قدراً مقدوراً. لقد حصلت معركة بدر، فماذا كان جزاء أولئك الصحب؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشراً أولئك الذين شاركوا في تلك المعركة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لقد كان ذلك محركاً لأولئك الصحب الذين يرون الخروج في هذه الغزوة، غزوة أحد، لعلهم أن يظفروا بما ظفر به أصحابهم. لقد كان لتلك الكلمات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن حال أولئك الذين شاركوا في بدر، لقد كان لها في نفوس هؤلاء الصحب حنيناً إلى الجهاد، فلعلهم أن يظفروا بما ظفروا به. إنه الحرص على الطاعة، إنه الحزن لفواتها، فأين من تفوتهم الطاعات تلو الطاعات؟ أين الذين يفرطون في الواجبات وتمر عليهم مرور الكرام فلا يحزن أحدهم لفوات طاعة ولا يتألم ولا يتحسر؟ إذن هذا رأي بعض الصحابة. فماذا كان الأمر؟ لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، جلس الصحابة يتشاورون فيما بينهم، فقال بعضهم: لقد أكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرى البقاء في المدينة. فلما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم خرج ليعطيهم الجواب الأخير، ليعطيهم القرار الأخير. لقد خرج لابساً لامة الحرب وقد ظاهر بين درعين، فقالوا: يا رسول الله كأننا أكرهناك على الخروج، نرضى بما ترضى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. إنه درس عظيم يجسد معنى التوكل على الله والثقة به. فالرسول الكريم لم يستبد برأيه، بل شاورهم في بداية الأمر حتى إذا صدر القرار وانتهى الأمر فلا بد من الشجاعة في تنفيذ ما اتفق عليه. لقد جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله، لم يعد هناك مجال للتردد وإعادة الشورى والتأرجح بين الآراء، بل لا بد من المضي في هذا الأمر، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. فإذا عزمت فتوكل على الله. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك الكوكبة الشريفة من أصحابه، ساروا لملاقاة المشركين، وقبيل بدء المعركة طعن المسلمون في ظهورهم. كيف ذلك؟ لقد كان ذاك بسبب انخذال المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش من المنافقين. حينما اقتربت المعركة انسحب بثلث الجيش. لماذا؟ لأن رسول الله لم يأخذ برأيه في البقاء في المدينة. إنه شأن النفاق والمنافقين في كل زمان ومكان،
إنهم يظهرون على حقيقتهم في وقت الأزمات والفتن من أجل أن يفتوا في عضد المسلمين ويضعفوا شوكتهم ويدخلوا الرهبة والخوف والهلع في قلوبهم. إنهم الطابور الخامس كما يقال، أولئك الذين يتحينون الفرص حتى إذا حانت ساعة الصفر واقتربت المواجهة مع أعداء الله حصل منهم التخذيل والإرجاف بين المسلمين وتخويفهم من عدد عدوهم وقوته وجبروته. إنها ساعة صعبة، ساعة حرجة، فما الحل؟ لقد أشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الحرجة على أن يستعين ببعض حلفائهم من اليهود في هذه المعركة غير المتكافئة، لكن رسول الله أبى ذلك عليهم مع مسيس حاجته إلى الرجال والقوة، لكن المعركة معركة إيمان وكفر، معركة حق وباطل، فما لليهود ولذلك؟ إنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين وأعظمهم حنقاً وغيظاً عليهم، فكيف يستعان بهم في معركة فاصلة بين الإيمان والكفر؟ إذن ماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الحرجة الصعبة؟ لقد أصبح عدد المسلمين 700 مقاتل فقط في مقابل كم؟ في مقابل 3000 من المشركين مجهزين ومعدين بكامل القوة والعتاد، فما الحل إذن؟ إنه الإقدام والتوكل على الله. لقد فعل رسول الله ما في وسعه فأعد الجيش على قدر استطاعته، فعلى السبب الذي أمره الله به، فما بقي عند ذلك إلا تأييد الله ونصرته. إنه يجب على الأمة قاطبة أن تعلم علم اليقين أننا لا نقاتل أعداء الله بعددنا ولا بعتادنا، إنما نقاتلهم بسلاح هو أعظم من ذلك السلاح كله، إنه سلاح الإيمان بالله والتوكل عليه، وكفى بذلك مغنما وربحا. وإن أعداء الله مهما عظمت جيوشهم وكثرت قواهم وتنوعت أسلحتهم وتفننوا في أساليب العبادة والقتل، فإن ذلك كله لا شيء، نعم إنه لا شيء أمام قدرة الجبار رب السماوات العلى. فنحن معنا الله متى كنا على ما أراد ربنا، فإن تخلينا عن أمره تخلى الله عنا، وعند ذلك فمن ذا يكون لنا ناصرا ومعينا؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبالفعل فبعد أن جهز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في هذه المعركة ووزع الأعمال بينهم، نظر إلى ثغرة في ساحة المعركة كانت تمثل خطراً على المسلمين. إنها جبل صغير خلف موقع المسلمين، سمي هذا الجبل فيما بعد بجبل الرماة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجبل عدداً من الرماة، جعل عليه 50 من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. ولقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الرماة في مجلس خاص ليبين لهم أمراً مهماً، لقد قال لهم: لا تبرحوا مكانكم، لا تغادروا هذا الجبل، ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير من السماء، لا تبرحوا هذا المكان، لا تغادروه، وإن رأيتمونا نقتل أمام أعينكم. كل ذلك الأمر من باب إبراء ذمة رسول الله أمام الله عز وجل. لقد أخذ عليهم الميثاق وأشهد الله جل جلاله على أنه أخبرهم بذلك، وأخذ عليهم المواثيق والعهود ألا يغادروا هذا الجبل وهذه الثغرة العظيمة. لماذا كل هذا؟ لماذا يكون الحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القضية على وجه الخصوص؟ لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، رأى أن بقراً تذبح وأن سيفه ذا الفقار يُثلم، فأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون هناك في المعركة قتل لكرام الصحابة رضي الله عنه. ولكن ماذا يفعل؟ إنه قدر الله الذي لا مرد له. عند ذلك بعد أن جهز الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش ووضع هؤلاء الرماة على الجبل، بدأت رحى المعركة ونشب القتال، فكان النصر حليف المسلمين. نعم، لقد كان النصر حليفهم في بداية الأمر، لأنهم التزموا بما أمرهم به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما سمعتم بقول الله عز وجل في آيات في هذه المعركة: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم كما قال ابن عباس، أي تقتلونهم. لقد دارت الدائرة على المشركين وفروا وذهبوا، لحقتهم الغنائم والنساء. فكان بعض أولئك الرماة ينظر إلى تلك الحال وينظر إلى أولئك المشركين وقد فروا ولحقتهم الغنائم، فصاح بعضهم: الغنيمة الغنيمة، أدركوا الغنيمة قبل أن تذهب مع أولئك المشركين. فحذرهم عبد الله ابن جبير وقال لهم: لا تغادروا مكانكم، وذكرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم عصوا. نعم، عصوا أمر أميرهم، فحصل أمر عظيم وخطأ جسيم. هنا بدأ الخلل، هنا حصلت المعصية، هنا انقلب ميزان المعركة. لقد كان ذلك بسبب موقف من أولئك الرماة رضي الله عنهم الذين أخطأوا، وهم بشر يخطئون كغيرهم. عند ذلك كان خالد بن الوليد الذي كان مشركا قبل ذلك كان يرى هذه الثغرة، فلما رأى أن الرماة قد نزلوا منها نادى المشركين الفارين هلموا، فرجعوا مرة أخرى، وذهب هو وبعض الخيالة والرماة وصعدوا على ذلك الجبل الذي كان خالياً، فصار المسلمون بين فكي أسد كما يقال. خالد ومن معه من رماة المشركين على الجبل، وفي الجهة الأخرى بقية المشركين، فوقع للمسلمين في ذلك شيئاً عظيماً. لقد اشتد البلاء على المسلمين في هذه الساعة بعد أن كانت الغلبة لهم. لقد كثر الهرج والمرج، لقد تطايرت رؤوس كرام الصحابة، لقد سالت دماء زكيات طاهرات من أجساد خير القرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أجل، لقد كثرت الفواجع، وكان من أعظمها إصابة حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثقبت شفته، سقط في حفرة وضعت له كمينا. كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل خطأ ارتكبه بعض الصحابة عفى الله عنهم وغفر لهم. وكان أيضا من المصائب التي حلت بالمسلمين إضافة إلى ما حصل لرسول الله أنه قد أشيع بينهم أنه قتل عليه الصلاة والسلام. إنها مصيبة عظيمة، إنها ساعة حرجة. كيف يفقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الصعبة؟ عند ذلك عندما شاع هذا الخبر أصبح المسلمون في هرج ومرج، وأصبحوا لا يدرون أين يذهبون. ثم فر كثير منهم فارين إلى الجبال وإلى الأماكن البعيدة، كما قال الله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لقد ضاقت الأرض على الصحابة بما رحبت، لقد كثر القتل والقتال بينهم، ففر كثير منهم. فما هو الحل في مثل هذه الساعة؟ إنه لا بد من تضحيات، لا بد من رجال يقومون بحماية بيضة الإسلام وحماية جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أولئك الرجال الذين لم يفقدهم الإسلام ولن يفقدهم في أي زمان ومكان بحول الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنهم رجال لا يعيشون لذواتهم ولا لمطامعهم الشخصية ولا لرغباتهم الذاتية، كلا، إنهم يجعلون ذلك كله فداءً لهذا الدين العظيم. ولقد كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصب السبق في هذا الميدان. فلنقف مع بعض الصور المشرقة من التضحيات الجسيمة التي قدمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم في هذه المعركة. انظروا إلى حمزة، حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله. لقد فعل بالمشركين الأفاعيل في هذه الساعة، لقد كان أسداً بحق، فقد أثخن في المشركين وهد صفوفهم هدا وأبلى في هذه المعركة بلاء حسنا. ولكن جاءته طعنة غادرة أصابته على حين غرة، فسقط صريعا في أرض هذه المعركة لينال وسام سيد الشهداء. ثم كان هذا المصاب للمسلمين عموما ولرسول الله على وجه الخصوص لقد كان مصابا عظيما، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة جاء ووجد عمه حمزة، وجد أخاه من الرضاعة، وجد حبيبه مجندلا على الأرض وقد بقر بطنه، فبكى بكاء شديدا وقال: لن أصاب بمثلك أبدا، وما وقفت موقفا هو أغيظ على نفسي من هذا. لقد كان موقفا صعبا على رسول الله، لكنها التضحيات التي لا بد منها. صورة أخرى، أنس بن النضر كما جاء في الصحيحين وسنن البيهقي عن أنس أنه رضي الله عنه استقبل المسلمين الذين فروا حينما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فرآهم فارين فقال: إلى أين؟ ما لكم تفرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وماذا تريدون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل المعركة وحيدا، استقبل صفوف المشركين، فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه: إلى أين يا أنس؟ قال: إليك عني يا أبا عمرو، والذي نفسي بيده، إني لأجد ريح الجنة، واها لريح الجنة يا سعد، إني لأجدها من دون أحد. ثم قاتل رضي الله عنه حتى قتل، ووجد به أكثر من 80 ضربة، طعنة برمح أو رمية بسهم أو ضربة بسيف رضي الله عنه، وما عرفوه إلا ببنانه، كانت شامة موجودة على بنانه عرفتها إحدى أخواته رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا يا عباد الله في قول هذا الصحابي: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إنه الإصرار على المبدأ، إن هذه الدعوة المباركة الربانية لا تعتمد على أحد بذاته من البشر كائنا من كان، إن ربط نجاح الدعوة بشخص أو جماعة محددة لهو مزلق خطير وهوة سحيقة. فالأشخاص يموتون ويمرضون ويخطئون، بل ربما يرتدون وينتكسون، لكن المبدأ باق والهدف واضح لم يتبدل ولم يتغير. إن هذا الموقف الناصع المشرق من أنس بن النضر رضي الله عنه ليذكرنا بموقف الصديق رضي الله عنه حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موته حصل للمسلمين هول عظيم، لقد طاشت عقول كثير من الصحابة، لم يصدقوا خبر موته، ومنهم عمر الذي كان يرعد وكان يزبد في المسجد ويرفع سيفه شاهرا لهذا السيف في وجه كل من قال إن محمدا قد مات. فما الحال؟ إنه أبو بكر الصديق صاحب الموقف، صاحب الساعة الحرجة، لقد وقف خطيباً في الناس بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرر ذلك المبدأ الذي قرره أنس بن النضر، ليربط الناس بالله، بالله جل جلاله، ولا يربطهم بالأشخاص حتى ولو كان بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنه الثبات على المبدأ، إنه العيش من أجل نصرة هذا الدين وإعزازه، وصورة ثالثة من صور هذه التضحيات الجسيمة التي قدمها الصحابة رضي الله عنهم، إنه عبد الله ابن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله، لقد استقبل المعركة، استقبل المعركة معركة أحد، رفع يديه إلى السماء وقال: واسمعوا عباد الله إلى ما قال هذا الرجل المؤمن صاحب التضحيات العظيمة، لقد رفع يديه إلى السماء إلى الله الذي يراه الذي يسمع كلامه، قال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى، خذ من دمي، ليس من مالي ولا من سلطاني ولا من جاهي، بل من دمي أعظم شيء يجود بالنفس إن ضل البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. فقاتل رضي الله عنه وكان من أوائل، بل كان أول قتيل يقتل في المعركة. فما هي النتيجة؟ لقد كان بعد انتهاء المعركة مسجى مغطى بوجهه، مغطى وجهه بكفنه. يقول جابر ابن عبد الله والدي هذا الصحابي: كنت أكشف عن وجه أبي وأقبله وأبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراني ولا ينهاني عن البكاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظلل أباك بأجنحتها حتى رفعتهم. ثم قال: يا جابر والذي نفسي بيده، اسمع إلى الكرامة، اسمع إلى الفوز العظيم، اسمع إلى النتيجة التي وجدها ذلك الصحابي، لأنه قدم روحه لله جل جلاله. قال يا جابر: والذي نفسي بيده، لقد رفعت الملائكة أباك بين السماء والأرض فغسلته بصحاف من ذهب بماء المزن. يا جابر والذي نفسي بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان فقال: يا عبدي تمنى، اطلب ما شئت، الآن وقت النعيم، الآن وقت الجوائز والعطيات، الآن وقت نعيم لا ينقطع، تمنى يا عبدي. فماذا قال؟ ماذا قال هذا العبد؟ يا له من مؤمن تقي، لقد قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. إنها النفوس التي عشقت الجهاد وعشقت الشهادة وعشقت إزهاق الروح تقرباً إلى الله وإرضاءً له، ولكن انتهى وقت الامتحان. لقد أجابه الله بقوله: أما هذه فلا، فإني وعدتهم أني منها، يعني من الأرض، خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتمنى، قال: أتمنى أن ترضى عني. قال: قد رضيت عنك لا أسخط عليك أبدا. وصورة أخيرة يا عباد الله، وما أكثر الصور في هذه المعركة العظيمة، إنها صورة صحابي جليل هو سعد بن الربيع، كما جاءت قصته في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال: بعثني النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يخبرك أو يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، يعني كيف حالك، ماذا تجد في هذه الساعة. قال زيد: فجعلت أطوف بين القتلى فوجدته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أخبرني كيف تجدك. فقال: على رسول الله وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة، أجد ريح الجنة. ثم ماذا يا عباد الله؟ ثم قال: قل لقومي، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه إلى بارئها. إن هم الإسلام ونصرته لم يقف عن بال ذلك الصحابي الجليل حتى في أحرج ساعة في حياته، فلا يزال يقدم لدينه وينصح ويرشد حتى في آخر رمق. فأين أولئك المتقاعسون عن نصرة هذا الدين وهم في حالة من الصحة والقوة معلومة. أين أولئك الذين يطلب من أحدهم مشاركة في أمر دعوي أو مشروع خيري فيبدي الأعذار الواهية والحجج الممجوجة تهربا من أن يقدم لأمته ولدينه ما هو واجب عليه؟ فلله در العاملين لهذا الدين الذين يبذلون كل غال ونفيس لإعزاز دين الله ورفع رايته. إنهم عشاق الجنة، إنهم طلاب الآخرة، الطامعون في الفردوس الأعلى، البائعون مهجهم لله، فربح البيع ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قد سمعتموه، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وتقصير وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذه الغزوة العظيمة مليئة بالدروس والعبر لمن تأملها وتدبر أحداثها. وما أحوجنا في مثل هذا الموقف وفي هذا الوقت خاصة إلى أخذ الدروس والعبر من هذه الغزوة المباركة، لننفض عنا غبار الذل ونعود إلى سابق عزنا ومجدنا. لقد انتهت هذه المعركة، انتهت غزوة أحد، فتساءل الصحابة الكرام رضي الله عنهم: كيف يكون هذا؟ أنى يكون هذا؟ لماذا هذه الهزيمة؟ وقد حكى الله ذلك عنهم بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لقد جاء الجواب لتساؤل الصحابة: كيف يكون هذا لنا؟ كيف نهزم في هذه المعركة؟ لقد جاء الجواب من الله جواباً لا مجاملة فيه، فالله عز وجل لا يجامل أحداً حتى ولو كان ذلك الأحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعتم بقول الله لرسوله لحبيبه لخليله محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا؟ أليس القائل لرسوله أيضا، لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا لمن؟ لرسول الله، لحبيب الله، لخير من وطئ الثرى، فكيف بغيره؟ إنها سنة الله التي لا تحابي أحدا، إنه ليس بين الخلق وبين الله إلا طاعته، فإذا عصوه فقد انقطع ما بينهم وبينه. يأتيهم الجواب حينما سألوا: أنى هذا؟ فقال الله: قل هو من عند أنفسكم. إنما حصل في هذه المعركة من القتل والقتال إنما هو بسبب مخالفتكم لأمر رسول الله، فما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره. إنما يحدث للأمة اليوم بسبب ما يحصل لها من الفتن العظيمة ومن تكالب أعداء الله عليها، إنما يحصل لها هو بسبب معاصيها وذنوبها. فحين نتساءل لما كل هذا، لما تكون المهانة على أمتنا، لما كل يوم نسمع أخباراً مروعة وقصصاً مفجعة، لما تكثر جراحات المسلمين ويعظم فقرهم، الجواب واضح ويسير: قل هو من عند أنفسكم. انظر يا أخي في الله في واقع نفسك وعلاقتك بربك، كيف أنت وصلاة الجماعة؟ كيف أنت وصلاة الجماعة؟ كيف حالك مع الله في معاملاتك المالية، في علاقاتك الشخصية؟ انظر إلى نفسك وستجد الجواب صريحا. كم من الناس لا يشهد صلاة الفجر، يشهد العشاء مع الجماعة ولا يشهد الفجر، وكأنه غاب عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غاب عنه قوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فإياكم لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه يدركه، ومن يدركه يكبه على وجهه في النار. إذن انظر إلى علاقتك مع الله عز وجل، انظر إلى علاقاتك المالية. نزلت آية في هذه المعركة، في خضم هذه المعركة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فلماذا ذكر الله هذه الآية في وسط حديثه عن المعركة؟ إنها إشارة ولمحة للمؤمنين بأن ما حدث لهم من هزيمة عسكرية هو بسبب هزيمة بعضهم أمام المال والحرص عليه. ولكن هذه المعركة مع ما حصل فيها إلا أن لها ثمارا عظيمة ونتائج استفاد منها المسلمون بعد ذلك. فمن ذلك تمحيص الصف الإسلامي. لقد تبين المنافق من المؤمن. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إنما ينزل بالأمة من الفتن وإن كان في ظاهره شرا، إلا أن من ثماره بيان المصلح من المفسد. إن في الفتنة يتبين المؤمن الصادق المحب لله ولرسوله، الموالي للمؤمنين المبغض للكافرين. وفي الفتنة يتبين الصادقون المجاهدون من العلماء والمصلحين، ممن يوجهون الأمة إلى دينها ويردونها إلى جادة الرشد والهدى. وفي الفتنة أيضاً يتبين من في قلبه مرض، ممن يخاف أعداء الله أشد من خوفه من الله، كما تبين ذلك في حال ذلك المنافق عبد الله بن أبي ومن انسحب معه في هذه المعركة. وفي ذلك يقول الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الكفار، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن نصرة هذا الدين لم يجعلها الله مرهونة بأحد من عباده، بل إن مردها إلى الله. فمتى نصرنا الله نصرنا الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولو كان المسلمون لا يملكون إلا القليل من العتاد والرجال، إلا أن معهم رب السماوات والأراضين الذي يقول للشيء كن فيكون. أما الكفرة فمهما جمعوا من عتادهم وقواهم فالغلبة لا محالة عليهم والعاقبة للمؤمنين. وحين جمع الكفرة في أحد جموعهم وسلاحهم وقوتهم، قال الله بعد انتهاء المعركة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وأخيرا يا عباد الله، وقبل ذلك وبعده، فإن كل ما حصل للمسلمين في أحد وما يحصل لهم في كل وقت وما ينتج عن المعارك فهو بإذن الله وبقدره الذي لا مفر منه، وكذلك كل ما يحصل للأمة في أي زمان ومكان فهو قدر الله الذي لا يرده شيء، ولله في ذلك حكم كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. في محكم التنزيل فقد قال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,595.